الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم درس جديد من دروس شرح العقيدة الطحاوية، وهو الدرس 13. وقفنا عند مبحث المعراج. قال المؤلف رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. هذه المسألة هي عقيدة الإسراء والمعراج. الإسراء هو السير في الليل أصله، والمقصود به هنا الذهاب بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والمعراج في اللغة آلة العروج، يعني آلة الصعود. فعرج إلى السطح، يعني صعد إليه. تعرج الملائكة والروح، يعني تصعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء، وفي كتاب الله تبارك وتعالى إشارة إلى العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلق عليها، له 600 جناح في ذاك الوقت. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا، فالأحاديث التي وردت في الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم والعروج به إلى السماوات متواترة، صحيحة متواترة. وقد اتفق أهل السنة والجماعة عليها، على القول بها، ونص العلماء على أن من أنكر الإسراء أو المعراج كفر. وليس فقط الإسراء المذكور صراحة في القرآن، لا، حتى لو أنكر المعراج كفر، لأنه مكذب بالأحاديث المتواترة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فهم متفقون على ثبوت الإسراء والمعراج. وقد كان هذا حقيقة وليس مناما. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، ومن زعم أنه منام فقد قال قولا باطلا لا يعول عليه. وإن جاءت رواية بذلك فهي رواية منكرة غير صحيحة لا يتعلق بها. ولو كان الإسراء والمعراج مناما ما أنكرته قريش، قريش لا تنكر المنامات، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بذلك أنكروه إنكارا شديدا. ولو قال لهم عليه الصلاة والسلام بأن هذا منام وليس حقيقة لما كذبوه، والأمر عندهم مصدق. هذا قول وهو باطل أن الإسراء والمعراج كانت مناما. وقول آخر أن الإسراء والمعراج كان بالروح لا بالجسد، بالروح لا بالجسد، وهذا القول أيضا باطل. فلا فرق كبير حقيقة بين أن يكون الإسراء والمعراج بالروح أو أن يكون مناما. هذا القول عزاه البعض لعائشة ومعاوية رضي الله عنهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت عنهما، غير صحيح. وهذه الأقوال باطلة. والقول الصحيح الذي لا يجوز قول غيره، لا يجوز قول غيره، هو أن الإسراء والمعراج كانت بالروح والجسد، أسري به وعرج به حقيقة، وعرج به حقيقة. بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم. ومن أخذ بالأقوال الماضية أحدث قولا آخر بسبب تعارض الأدلة عنده، لأنه ذهب إلى قول باطل، ومن الطبيعي أن تتعارض الأدلة عنده، لأن الأدلة الحقيقية التي كان يجب أن يفهمها فهما صحيحا قد عارضت ما ذهب إليه، فأراد الجمع فقال حادثة الإسراء والمعراج متكررة ليست مرة واحدة، وهذا باطل، هذا باطل. كيف يكون فرض الصلوات الخمس بالصورة التي ذكرت في الحديث متكررة؟ هذا الكلام بعيد، وضعفه ظاهر. فالحق أن الإسراء والمعراج حصل مرة واحدة وكان بالروح والجسد. وهذه القصة والحادثة، حادثة الإسراء والمعراج، تدل على علو الله على خلقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى ربه وكلم الله سبحانه وتعالى. هناك كثير من الأدلة التي تدل على علو الله على خلقه، لذلك ضلل العلماء من نفى هذا، بل كفروا من لم يثبت علو الله على خلقه واستوائه على عرشه. وفي هذه الحادثة، في الحديث الذي ذكر فيها إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. قد كلم النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة وأثبتت هذه الحادثة فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة. ووجد اليوم من أهل الضلال والانحراف من يتلاعب بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وينكر الإسراء والمعراج أو ينكر المعراج. فقد ذكرنا أن العلماء يكفرون من أنكر المعراج بمخالفته للأحاديث المتواترة، لكن تنتبه أنت، لا يأتيك الضال المنحرف ويقول لك أنا ضال، أنا منحرف، أنا في قلبي زيغ، أنا أدعوك إلى النار، أنا أدعوك إلى الضلال، أدعوك إلى مخالفة عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الصحابة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. ما يأتي ويقول لك أنا أدعوك إلى مخالفة هذا، لا يأتيك بهذه الطريقة، وإنما يأتيك على أنه ناصح أمين، يأتيك على أنه عالم نحرير ومحقق وباحث وعلامة وحافظ فهامة، هكذا يأتيك ويظهر لك نفسه بهذه الصورة حتى تغتر به وتأخذ عنه ما يمليه عليك من عقائد فاسدة، وهو يكون في الحقيقة ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، وممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم هؤلاء يأتون ويتعلقون بالمتشابه فيلتبس هذا المتشابه على الناس فيزيغوا ويهلكوا. فالواجب على الناس أن يعرفوا علماءهم النصح لهم الذين يتبعون العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام حتى لا يضيعوا وهم يشعرون أو لا يشعرون. قال المؤلف رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحوض حوض من ماء، أخبر أو أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام واضح وصريح في أحاديث كثيرة متواترة يجب على كل مسلم أن يؤمن بها. من ذلك حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، عدن في اليمن، جنوب اليمن، وأيلة بجانب العقبة في فلسطين. قال لا، هذه المساحة فهو كبير جدا، أكثر من 1000 كيلو. أو ما قارب. قال له أشد بياضا من الثلج. هذا وصفه من حيث اللون، وأحلى من العسل باللبن حيث الطعم، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، الآنية التي يشربون بها، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. وفي حديث حذيفة إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن، والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا يا رسول الله وتعرفنا؟ قال نعم، تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم. وفي حديث عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وماءه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. أحاديث كثيرة، هذه في الصحيحين. هذا الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أكرم الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض في عرصات القيامة، يعني في الساحات، ساحات القيامة، لما تقوم الساعة تقوم على أرض كالرغيف منبسطة ليس فيها عالم لأحد، هذه عرصات القيامة فيها الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخول الجنة هذا. وهذا ليس هو الكوثر، نهر الكوثر في الجنة، وهذا الحوض، لكن هذا الحوض ماءه من الكوثر، فالكوثر له ميزابان يصبان في هذا الحوض. هذا الحوض في عرصات القيامة، والكوثر في الجنة. يرد على هذا الحوض أمة محمد صلى الله عليه وسلم المتمسكون بسنته صلى الله عليه وسلم، ومن شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، وشربهم في الجنة بعد ذلك للاستمتاع، فالجنة لا ظمأ فيها ولا جوع. هذا كله نؤمن به ونصدق. وقال أهل العلم أن الحوض قبل الصراط، وهذا هو الراجح إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: والشفاعة، طبعا هذا الحوض أنكره بعض الخوارج، و بعض الروافض الرافضة، بعض فرق الرافضة وبعض فرق الخوارج أنكره. وذكر بعض أهل العلم أن لكل نبي حوضا، هذا لا يصح، ورد في حديث ضعيف. على كل الحوض من الأمور الغيبية التي يجب علينا أن نؤمن بها، ومن أنكره لا يوجد عنده لا دليل عقلي ولا دليل نقلي، وهذه أمور غيبية الواجب التسليم لها، ولا يوجد أي مانع شرعي أو عقلي يمنع من الإيمان به. وأولئك ليس لهم حجة إلا أنهم قالوا أن حديثه ليست متواترة، وهذا باطل، أحاديثه متواترة، ولا يلزم أن تكون المسألة فيها حديث متواتر حتى نؤمن بها. حديث إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا الإيمان به والتصديق، اشتراط التواتر باطل. وللشيخ الألباني رحمه الله رسالة نفيسة في أن خبر الآحاد حجة بنفسه، مع العلم أن خبر الآحاد مش الذي يرويه واحد عن واحد، لا، حتى لو رواه ثلاثة عن ثلاثة أو أربعة عن أربعة أو خمسة عن خمسة، بعض الأحاديث لا تبلغ إلى حد التواتر، هذه عندهم أحاد. فلما تسمع كلمة أحاد لا تظن أنهم يريدون واحد عن واحد، لا، ممكن أن يروي الحديث عشرة عن عشرة عن عشرين ولا يبلغ حد التواتر، لا يقبلونه في العقيدة، هذا ضلال أيما ضلال، نسأل الله العافية. إنما هم قعدوا هذا من أجل رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء العقلانيون المتكلمون قعدوا القواعد من أجل رد الأدلة الشرعية، لأنهم يعتقدون ما يركب على عقولهم، وإذا أخذوا بما ركب على عقولهم وما أملته عليه وما أملته عليهم عقولهم تعارض هذا مع أدلة الشرع، وإذا تعارض مع أدلة الشرع ماذا سيصنعون بها؟ قعدوا القواعد التي تعينهم على رد ما ثبت في الأخبار. وأعظم قاعدتين تعينهم على ذلك أخبار الأحد لا يؤخذ بها في العقائد، خلاص أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذرات، وهذا يدخل فيه ضمن طبعا حديث الغريب، الحديث العزيز، الحديث المشهور والمستفيض، هذه كلها خلاص ضاعت لا يؤخذ بها في العقيدة عندهم، إنما المتواتر فقط. ماذا بقي؟ بقيت الأحاديث المتواترة والآيات القرآنية. قالوا هذه وإن كانت من حيث الثبوت ثابتة ويقينا وما عندنا شك فيها، لكن من المعنى الذي تدل عليه فيه شك، في احتمال، إذن ماذا نفعل بها؟ إذا تعارضت مع العقل، العقل يقيني، إذن يقدم العقل وهذه ترد. طيب كيف نردها؟ وضعوا تقعيد التأويل، إذ إن عندهم العقل دليل، فإذا خالف الشرع العقل فالعقل مقدم، إذن أي نص شرعي من كتاب أو سنة متواترة أو غير متواترة خالف العقل يجب إيش؟ يجب تأويله، يجب تأويله. ويعنون بالتأويل إيش؟ تحريف، لأنه ما في دليل شرعي صحيح عليه، إنما هي ما توهمته عقولهم فقط، يجعلون هذه الحجة للتأويل، ما توهمته عقولهم، فيحرفون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاءت حتى لو كانت متواترة الأخبار ويقينية، عندهم يقين العقل أقوى فيقدم على طول.
هذه طريقة العقلانيين، فهم في الحقيقة لا يؤمنون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم يؤمنون بعقولهم. وكما قال أحد السلف رضي الله عنه، قال: ومن أخذ بالعقل فقد أخذ بالهوى حقيقة. هذا واقع الحال، وهذا الواقع الذي نجده اليوم من العقلانيين هؤلاء. فصاروا يردون الحديث الحوض، يردون الميزان، يردون الإسراء والمعراج، الأمور الغيبية كلها كثير منها يردونها ولا يؤمنون بها. السبب هو الهوى حقيقة، ويسمونه العقل، ليس هو اتباعا للعقل حقيقة. لو اتبعوا العقل الموزون، العقل المستقيم، لما وقعوا فيما وقعوا فيه هكذا، وردوا أدلة الكتاب والسنة للعقل. فانتبهوا بارك الله فيكم أن تقعوا فيما وقعوا فيه من ضلال. فأعظم طريقة عندهم لرد النصوص التعلق بالمجاز، وأي نص يأتي لا يركب على عقولهم يقول لك هذا مجاز خلاف الحقيقة. لذلك سمى بعض أهل العلم المجاز بالطاغوت، لأنهم استعملوه لهذا الغرض. قال المؤلف رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة في الأصل جعل الفرد شفعا، وفي الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة منها باطلة ومنها صحيحة. الشفاعة الباطلة هي كالشفاعة التي تحصل بين المخلوقين بين الناس، وهي التي يتعلق بها المشركون ويعبدون أصنامهم لأجل تحصيلها، فيعبدون الأصنام ويزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هذه شفاعة باطلة. المشرك لا تنفعه شفاعة الشافعين، كما قال الله تبارك وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ومن أراد الشفاعة فعليه بالتوحيد. فهؤلاء هم الذين يستحقون الشفاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد في الشفاعة الصحيحة من رضا الله سبحانه وتعالى وإذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا يشفع أحد إلا بإذن الله تبارك وتعالى له بالشفاعة، ولا يشفع إلا في من ارتضى أن يشفع فيه. وقد تحدثنا نحن عن موضوع الشفاعة وبيناه في شرح العقيدة الواسطية وفي شرح لمعة الاعتقاد بما يكفي. الشفاعة يوجد شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته العامة في الناس جميعا في الموقف حتى يقضي بين العباد يا أهل الموقف. وفي الحديث أنه أن الناس عندما يشتد عليهم الأمر بعد قيام الساعة وهم وقوف في انتظار الحساب، وعندما تقترب منهم الشمس ويغرق من يغرق في عرقه، يأتون إلى الأنبياء كي يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى كي يبدأ بالحساب، فيأتون إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فيقول كل منهم نفسي نفسي، واذهبوا إلى الآخر إلى أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون له يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح علي على أحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، فيشفع عليه الصلاة والسلام. وهذه الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية الخاصة به عليه الصلاة والسلام أنه يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فقد جاء في الحديث في حديث أنس في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتح فيقول الخازن من أنت، فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. والشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي شفاعته في عمه أبي طالب. قلنا نحن الشفاعة في الكفار لا تجوز، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا يوجد شفاعة في الكفار لا تنفع كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. لكن عندنا حالة خاصة وهي حالة أبي طالب. أبو طالب كافر ومات على الكفر، لكن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يشفع فيه للخروج من النار، لا يخرج من النار، من مات كافرا لا يمكن أن يخرج من النار، ولكن هذه الشفاعة قبلت من النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب لما فعله أبو طالب من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الدنيا، قبل الله سبحانه وتعالى هذه الشفاعة، وكانت شفاعة في تخفيف النار عنه، في تخفيف النار عنه، فخفف الله سبحانه وتعالى عنه من العذاب، لكنه لا يخرج من النار. وكذلك هذه الشفاعات هي الخاصة، أما يوجد شفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يشفع الأنبياء ويشفع الصدقون ويشفع الشهداء ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشفاعة هي شفاعة في من استحق النار من الموحدين أن يخرجوا منها، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، هذا وهذا، وهذا ثابت. أي نعم، وهذه الشفاعة ثابتة أيضا. طيب، والذين أنكروا الشفاعة أنكروا هذه الشفاعة التي هي خروج الموحدين من النار الذين استحقوا العذاب، المعتزلة والخوارج. مذهبهم في المؤمن الفاسق مرتكب الكبيرة أنه مخلد في نار جهنم، وبناء على ذلك ستشكل عليهم أحاديث الشفاعة، وهي حديث متواترة، شفاعة في أهل النار أن يخرجوا منها، حديثها متواترة في الصحيحين وغيرهما، لكن اعتقدوا هذه العقيدة بناء على متشابهات تعلقوا بها، فصدموا بهذه الأحاديث، أحاديث الشفاعة، فماذا فعلوا بها؟ كذبوا بها، ردوها وما عملوا بها. هذه الأحاديث أحاديث متواترة، وفيها رد على عقيدتهم الفاسدة. فبدل أن يؤمنوا بها ويسلموا ردوها وحرفوها. هذا ما يتعلق بالشفاعة. قال المؤلف رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الميثاق عهد مؤكد، هذا معنى الميثاق. وهذا الميثاق الذي تحدث عنه المؤلف هنا وهو العهد المؤكد أخذه الله تبارك وتعالى على بني آدم، جاء في هذا أحاديث كثيرة، جاءت أحاديث كثيرة في هذا. الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، عهد أخذه الله من آدم وذريته قبل أن يخلق الذرية. أخرج الله سبحانه وتعالى ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم بالتوحيد وأقروا، هذا هو الميثاق. وهذا قبل أن يوجدوا على الأرض، قبل أن يخلقهم الله سبحانه وتعالى موجودين أحياء مكلفين. هذا الميثاق جاء في أحاديث، منها وهو أصحها حديث أنس في الصحيحين، وفيه إن الله تعالى يقول للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا؟ فيقول: نعم. فيقول الله: قد أردت منك أهون من ذلك. هنا الشاهد الآن: قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. حديث متفق عليه. أخذت عليك في ظهر آدم وفي حديث ابن عباس قال: أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، خلقها يعني وأوجدها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا حديث ابن عباس جاء عن عمر عن غيره جمع من الصحابة، الحديث غير حديث أنس فيها نزاع وكلام في صحتها، لكن مجموع هذه الأحاديث يدل على أن الحادثة صحيحة لا غبار عليها. والإجماع منقول في هذه المسألة عن أهل السنة والجماعة، الإيمان بالميثاق هذا. قال إسحاق بن راهويه وأجمع أهل العلم أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد وأنه استنطقهم وأشهدهم، هذا إجماع ينقله إسحاق بن راهويه. فالسلف متفقون على هذا. ربما يأتي شخص ويشوش عليك في كلام الحسن البصري يقول لك هذا الحسن البصري يخالف، لا لا، الحسن البصري له كلام يثبت الميثاق، ما خالف الحسن البصري في هذه المسألة، وإنما الذي حصل وهو الكلام الآتي عن موضوع الآية. خالف في تفسير الآية على أن البعض يقول لم يخالف أيضا، لكن قال البعض الآخر بأنه خالف في تفسير الآية. ما علينا الآية، الآن بالنسبة للأحاديث ثابتة والإجماع ثابت على موضوع الميثاق، منتهى الأمر، خلاص يجب الإيمان بهذا ولا يجوز التشكيك فيه. الخلاف حاصل وين؟ في الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذه الآية في سورة الأعراف الآية 172، هل هي في الميثاق أم في أمر آخر منهم من فسره بالفطرة التي فطر الناس عليها؟ الخلاف في فهم الآية وهل هي في الميثاق أم لا، لكن الميثاق نفسه لم يختلف في وقوعه وأنه موجود وأنه حصل. هذا أمر مهم يجب أن ننتبه له. هل يوجد من خالف في الميثاق؟ نعم يوجد، بعض العلم يقول لا ما في خلاف، لا في خلاف في الميثاق موجود، من أهل البدع من خالف في هذا الأمر لا من أهل السنة. يقول ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، عفوا في الاستذكار، يقول ابن عبد البر في الاستذكار وأما أهل البدع فمنكرون لما قاله العلماء في تأويل قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قالوا ما أخذ الله من آدم وذريته شيئا قط قبل خلقه إياهم، وما خلقهم قط إلا في بطون أمهاتهم، وما استخرج قط من ذرية آدم دونه مخاطب، ولو كان ذلك لأحياهم ثلاث مرات، إلى آخر ما قال وذكر من شبهات القوم. وهذه المسألة أعجبني فيها ما حققه الشيخ الفاضل الذي له رحمه الله من خدمة السنة والدفاع عنها قدم صدق، قدم صدق ما حققه في هذه المسألة طيب وأنصح به. في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهو الشيخ محمد نصر الدين الألباني رحمه الله في سلسلته سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الرابع صفحة، البحث يبدأ من صفحة 158 عند الحديث 1623. كلام طيب تكلم به وصحح الأحاديث، حديث ابن عباس هناك ذكره صحح وتكلم في إثبات هذه العقيدة، والله أعلم. طبعا هذه مسألة الميثاق أو حديث الميثاق قبل أن ننهي له تعلق بمسألة القدر، نفس حديث الميثاق ذكرت فيها مسائل القدر، لعله لذلك ذكر المؤلف رحمه الله مبحث الميثاق هنا، ثم بعد ذلك تحدث عن مسائل القدر. وآخر أمر نريد أن نذكره في هذه المسألة أنه طبعا تحدث الشيخ الألباني رحمه الله عن هذا الموضوع كذلك، ما فائدة هذا الميثاق؟ هل يكفي حجة على العباد؟ هو حجة من ضمن الحجج لكنه لا يكفي وحده. لماذا؟ لأنه منسي، نسي، فالأنبياء يذكرون به فيصير حجة قوية على العباد بتذكير الأنبياء. وبعض أهل العلم قال هو يعني أو قال الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها هي نتيجة هذا الميثاق. فالميثاق له فائدة وهو حجة، ونظرنا في الحديث المتفق عليه أن الله سبحانه وتعالى احتج به على العباد، وكذلك فالرسل ذكروا العباد به، ولكن من حيث إقامة الحجة لا تقوم إلا بالرسل ولا بد. فهذا الميثاق مع الرسل، والرسل ذكروا بهذا الميثاق، وكما قال الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإقامة الحجة التي يعني يعذب الشخص إذا وصلته ولم يقبلها هي الرسل. والله أعلم، والحمد لله، نكتفي بهذا القدر اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول لنا ولكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم درس جديد من دروس شرح العقيدة الطحاوية، وهو الدرس 13. وقفنا عند مبحث المعراج. قال المؤلف رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. هذه المسألة هي عقيدة الإسراء والمعراج. الإسراء هو السير في الليل أصله، والمقصود به هنا الذهاب بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والمعراج في اللغة آلة العروج، يعني آلة الصعود،
فعرج إلى السطح، يعني صعد إليه. تعرج الملائكة والروح، يعني تصعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرج به، إلى السماء. وفي كتاب الله تبارك وتعالى إشارة إلى العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلق عليها، له 600 جناح في ذاك الوقت. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا، فالأحاديث التي وردت في الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم والعروج به إلى السماوات متواترة، صحيحة متواترة. وقد اتفق أهل السنة والجماعة عليها، على القول بها، ونص العلماء على أن من أنكر الإسراء أو المعراج كفر، وليس فقط الإسراء المذكور صراحة في القرآن، لا، حتى لو أنكر المعراج كفر، لأنه مكذب بالأحاديث المتواترة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فهم متفقون على ثبوت الإسراء والمعراج. وقد كان هذا حقيقة وليس مناما، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. ومن زعم أنه منام فقد قال قولا باطلا لا يعول عليه. وإن جاءت رواية بذلك فهي رواية منكرة غير صحيحة، لا يتعلق بها. ولو كان الإسراء والمعراج مناما ما أنكرته قريش، قريش لا تنكر المنامات، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بذلك أنكروه إنكارا شديدا. ولو قال لهم عليه الصلاة والسلام بأن هذا منام وليس حقيقة لما كذبوه، والأمر عندهم مصدق. هذا قول وهو باطل، أن الإسراء والمعراج كانت مناما. وقول آخر أن الإسراء والمعراج كان بالروح لا بالجسد، بالروح لا بالجسد، وهذا القول أيضا باطل. فلا فرق كبير حقيقة بين أن يكون الإسراء والمعراج بالروح أو أن يكون مناما. هذا القول عزاه البعض لعائشة ومعاوية رضي الله عنهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت عنهما، غير صحيح. وهذه الأقوال باطلة. والقول الصحيح الذي لا يجوز قول غيره، لا يجوز قول غيره، هو أن الإسراء والمعراج كانت بالروح والجسد، وأسري به وأعرج به حقيقة، وعرج به حقيقة. بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم. ومن أخذ بالأقوال الماضية أحدث قولا آخر بسبب تعارض الأدلة عنده، لأنه ذهب إلى قول باطل، ومن الطبيعي أن تتعارض الأدلة عنده، لأن الأدلة الحقيقية التي كان يجب أن يفهمها فهما صحيحا قد عارضت ما ذهب إليه، فأراد الجمع فقال حادثة الإسراء والمعراج متكررة ليست مرة واحدة، وهذا باطل، هذا باطل. كيف يكون فرض الصلوات الخمس بالصورة التي ذكرت في الحديث متكررا؟ هذا الكلام بعيد، وضعفه ظاهر. فالحق أن الإسراء والمعراج حصل مرة واحدة وكان بالروح والجسد، وهذه القصة والحادثة حادثة الإسراء والمعراج تدل على علو الله على خلقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى ربه وكلم الله سبحانه وتعالى، هناك كثير من الأدلة التي تدل على علو الله على خلقه، لذلك ضلل العلماء من نفى هذا، بل كفروا من لم يثبت علو الله على خلقه واستوائه على عرشه. وفي هذه الحادثة، في الحديث الذي ذكر فيها إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، قد كلم النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، بلا واسطة، وأثبتت هذه الحادثة فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة. ووجد اليوم من أهل الضلال والانحراف من يتلاعب بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وينكر الإسراء والمعراج، أو ينكر المعراج. فقد ذكرنا أن العلماء يكفرون من أنكر المعراج بمخالفته للأحاديث المتواترة، لكن تنتبه أنت، لا يأتيك الضال المنحرف ويقول لك أنا ضال، أنا منحرف، أنا في قلبي زيغ، أنا أدعوك إلى النار، أنا أدعوك إلى الضلال، أدعوك إلى مخالفة عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الصحابة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يأتي ويقول لك أنا أدعوك إلى مخالفة هذا، لا يأتيك بهذه الطريقة، وإنما يأتيك على أنه ناصح أمين، يأتيك على أنه عالم نحرير ومحقق وباحث وعلامة وحافظ فهامة، هكذا يأتيك ويظهر لك نفسه بهذه الصورة حتى تغتر به وتأخذ عنه ما يمليه عليك من عقائد فاسدة وهو يكون في الحقيقة ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، وممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم فاحذروهم. هؤلاء يأتون ويتعلقون بالمتشابه، فيلتبس هذا المتشابه على الناس فيزيغوا ويهلكوا. فالواجب على الناس أن يعرفوا علماءهم النصح لهم الذين يتبعون العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، حتى لا يضيعوا وهم يشعرون أو لا يشعرون. قال المؤلف رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحوض حوض من ماء، أخبر أو أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام واضح وصريح في أحاديث كثيرة متواترة، يجب على كل مسلم أن يؤمن بها. من ذلك حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن. عدن في اليمن، جنوب اليمن، وأيلة بجانب العقبة في فلسطين. قال: لا، هذه المساحة فهو كبير جدا، أكثر من 1000 كيلو. أو ما قارب. قال: له أشد بياضا من الثلج. هذا وصفه من حيث اللون، وأحلى من العسل باللبن حيث الطعم، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، الآنية التي يشربون بها. وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. وفي حديث حذيفة: إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن، والذي نفسي بيده، إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، وتعرفنا؟ قال: نعم، تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم. وفي حديث عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. أحاديث كثيرة، هذه في الصحيحين. هذا الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أكرم الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض في عرصات القيامة، يعني في الساحات، ساحات القيامة، لما تقوم الساعة تقوم على أرض كالرغيف منبسطة ليس فيها عالم لأحد، هذه عرصات القيامة فيها الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخول الجنة هذا. وهذا ليس هو الكوثر، نهر الكوثر في الجنة وهذا الحوض، لكن هذا الحوض ماءه من الكوثر، فالكوثر له ميزابان يصبان في هذا الحوض. هذا الحوض في عرصات القيامة والكوثر في الجنة. يرد على هذا الحوض أمة محمد صلى الله عليه وسلم المتمسكون بسنته صلى الله عليه وسلم، ومن شرب منه لم يظما بعدها أبدا، وشربهم في الجنة بعد ذلك للاستمتاع، فالجنة لا ظمأ فيها ولا جوع. هذا كله نؤمن به ونصدق. وقال أهل العلم أن الحوض قبل الصراط، وهذا هو الراجح إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: والشفاعة، طبعا هذا الحوض أنكره بعض الخوارج، وبعض الرافضة، بعض فرق الرافضة وبعض فرق الخوارج أنكره. وذكر بعض أهل العلم أن لكل نبي حوضا، هذا لا يصح، ورد في حديث ضعيف. على كل، الحوض من الأمور الغيبية التي يجب علينا أن نؤمن بها، ومن أنكره لا يوجد عنده لا دليل عقلي ولا دليل نقلي، وهذه أمور غيبية الواجب التسليم لها، ولا يوجد أي مانع شرعي أو عقلي يمنع من الإيمان به. وأولئك ليس لهم حجة إلا أنهم قالوا أن أحاديثه ليست متواترة، وهذا باطل، أحاديثه متواترة، ولا يلزم أن تكون المسألة فيها حديث متواتر حتى نؤمن بها. حديث إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا الإيمان به والتصديق، اشتراط التواتر باطل. وللشيخ الألباني رحمه الله رسالة نفيسة في أن خبر الآحاد حج بنفسه، مع العلم أن خبر الآحاد مش الذي يرويه واحد عن واحد، لا، حتى لو رواه ثلاثة عن ثلاثة أو أربعة عن أربعة أو خمسة عن خمسة، بعض الأحاديث لا تبلغ إلى حد التواتر، هذه عندهم أحاد. فلما تسمع كلمة أحاد لا تظن أنهم يريدون واحد عن واحد، لا، ممكن أن يروي الحديث 10 عن 10 عن 20 ولا يبلغ حد التواتر، لا يقبلونه في العقيدة. هذا ضلال أيما ضلال، نسأل الله العافية. إنما هم قعدوا هذا من أجل رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء العقلانيون المتكلمون قعدوا القواعد من أجل رد الأدلة الشرعية، لأنهم يعتقدون ما يركب على عقولهم، وإذا أخذوا بما ركب على عقولهم وما أملته عليه وما أملته عليهم عقولهم تعارض هذا مع أدلة الشرع، وإذا تعارض مع أدلة الشرع ماذا سيصنعون بها؟ قعدوا القواعد التي تعينهم على رد ما ثبت في الأخبار. وأعظم قاعدتين تعينهم على ذلك أخبار الأحد لا يؤخذ بها في العقائد. خلاص، أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذرات، وهذا يدخل فيه ضمن طبعا حديث الغريب، الحديث العزيز، الحديث المشهور والمستفيض، هذه كلها خلاص ضاعت لا يؤخذ بها في العقيدة عندهم، إنما المتواتر فقط. ماذا بقي؟ بقيت الأحاديث المتواترة والآيات القرآنية. قالوا هذه وإن كانت من حيث الثبوت ثابتة ويقينا وما عندنا شك فيها، لكن من المعنى الذي تدل عليه فيه شك، في احتمال. إذن ماذا نفعل فيها؟ إذا تعارضت مع العقل، العقل يقيني، إذن يقدم العقل وهذه ترد. طيب كيف نردها؟ وضعوا تقعيد التأويل، إذ إن عندهم العقل دليل، فإذا خالف الشرع العقل فالعقل مقدم. إذن أي نص شرعي من كتاب أو سنة متواترة أو غير متواترة خالف العقل يجب إيش؟ يجب تأويله، يجب تأويله. ويعنون بالتأويل إيش؟ تحريف، لأنه ما في دليل شرعي صحيح عليه، إنما هي ما توهمته عقولهم فقط، يجعلون هذه الحجة للتأويل، ما توهمته عقولهم، فيحرفون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاءت حتى لو كانت متواترة الأخبار ويقينية، عندهم يقين العقل أقوى فيقدم على طول. هذه طريقة العقلانيين، فهم في الحقيقة لا يؤمنون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم يؤمنون بعقولهم. وكما قال أحد السلف رضي الله عنه، قال ومن أخذ بالعقل فقد أخذ بالهوى حقيقة. هذا واقع الحال، وهذا الواقع الذي نجده اليوم من العقلانيين هؤلاء. فصاروا يردون الحديث الحوض، يردون الميزان، يردون الإسراء والمعراج، الأمور الغيبية كلها كثير منها يردونها ولا يؤمنون بها. السبب هو الهوى حقيقة، ويسمونه العقل، ليس هو اتباع للعقل حقيقة. لو اتبعوا العقل الموزون، العقل المستقيم، لما وقعوا فيما وقعوا فيه هكذا، وردوا أدلة الكتاب والسنة للعقل. فانتبهوا بارك الله فيكم أن تقعوا فيما وقعوا فيه من ضلال. فأعظم طريقة عندهم لرد النصوص التعلق بالمجاز، وأي نص يأتي لا يركب على عقولهم يقول لك هذا مجاز خلاف الحقيقة. لذلك سمى بعض أهل العلم المجاز بالطاغوت، لأنهم استعملوه لهذا الغرض. قال المؤلف رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة في الأصل جعل الفرد شفعا، وفي الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة منها باطلة ومنها صحيحة. الشفاعة الباطلة هي كالشفاعة التي تحصل بين المخلوقين بين الناس، وهي التي يتعلق بها المشركون ويعبدون أصنامهم لأجل تحصيلها، فيعبدون الأصنام ويزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هذه شفاعة باطلة. المشرك لا تنفعه شفاعة الشافعين، كما قال الله تبارك وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ومن أراد الشفاعة فعليه بالتوحيد. فهؤلاء هم الذين يستحقون الشفاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد في الشفاعة الصحيحة من رضا الله سبحانه وتعالى وإذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا يشفع أحد إلا بإذن الله تبارك وتعالى له بالشفاعة، ولا يشفع إلا في من ارتضى أن يشفع فيه. وقد تحدثنا نحن عن موضوع الشفاعة وبيناه في شرح العقيدة الواسطية وفي شرح لمعة الاعتقاد بما يكفي. الشفاعة يوجد شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته العامة في الناس جميعا في الموقف حتى يقضي بين العباد في أهل الموقف. وفي الحديث أنه أن الناس عندما يشتد عليهم الأمر بعد قيام الساعة وهم وقوف في انتظار الحساب، وعندما تقترب منهم الشمس ويغرق من يغرق في عرقه، يأتون إلى الأنبياء كي يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى كي يبدأ بالحساب، فيأتون إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فيقول كل منهم نفسي نفسي، واذهبوا إلى الآخر إلى أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون له: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح علي على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فيشفع عليه الصلاة والسلام. وهذه الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية الخاصة به عليه الصلاة والسلام أنه يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فقد جاء في الحديث في حديث أنس في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. والشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي شفاعته في عمه أبي طالب. قلنا نحن الشفاعة في الكفار لا تجوز، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا يوجد شفاعة في الكفار لا تنفع كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. لكن عندنا حالة خاصة وهي حالة أبي طالب. أبو طالب كافر ومات على الكفر، لكن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يشفع فيه للخروج من النار، لا يخرج من النار، من مات كافرا لا يمكن أن يخرج من النار. ولكن هذه الشفاعة قبلت من النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب لما فعله أبو طالب من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الدنيا، قبل الله سبحانه وتعالى هذه الشفاعة، وكانت شفاعة في تخفيف النار عنه، في تخفيف النار عنه، فخفف الله سبحانه وتعالى عنه من العذاب، لكنه لا يخرج من النار. وكذلك هذه الشفاعات هي الخاصة، أما يوجد شفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يشفع الأنبياء ويشفع الصدقون ويشفع الشهداء ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشفاعة هي شفاعة في من استحق النار من الموحدين أن يخرجوا منها، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. هذا وهذا، وهذا ثابت. أي نعم، وهذه الشفاعة ثابتة أيضا. طيب، والذين أنكروا الشفاعة، أنكروا هذه الشفاعة التي هي خروج الموحدين من النار الذين استحقوا العذاب، المعتزلة والخوارج، مذهبهم في المؤمن الفاسق مرتكب الكبيرة أنه مخلد في نار جهنم، وبناء على ذلك ستشكل عليهم أحاديث الشفاعة، وهي حديث متواترة، شفاعة في أهل النار أن يخرجوا منها، حديثها متواترة في الصحيحين وغيرهما، لكن اعتقدوا هذه العقيدة بناء على متشابهات تعلقوا بها، فصدموا بهذه الأحاديث، أحاديث الشفاعة، فماذا فعلوا بها؟ كذبوا بها، ردوها، وما آمنوا بها. هذه الأحاديث أحاديث متواترة، وفيها رد على عقيدتهم الفاسدة، فبدل أن يؤمنوا بها ويسلموا ردوها وحرفوها. هذا ما يتعلق بالشفاعة. قال المؤلف رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الميثاق عهد مؤكد، هذا معنى الميثاق. وهذا الميثاق الذي تحدث عنه المؤلف هنا وهو العهد المؤكد أخذه الله تبارك وتعالى على بني آدم، جاء في هذا أحاديث كثيرة، جاءت أحاديث كثيرة في هذا. الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، عهد أخذه الله من آدم وذريته قبل أن يخلق الذرية، أخرج الله سبحانه وتعالى ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم بالتوحيد وأقروا. هذا هو الميثاق، وهذا قبل أن يوجدوا على الأرض، قبل أن يخلقهم الله سبحانه وتعالى موجودين أحياء مكلفين. هذا الميثاق جاء في أحاديث، منها وهو أصحها حديث أنس في الصحيحين، وفيه إن الله تعالى يقول للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا؟ فيقول: نعم. فيقول الله: قد أردت منك أهون من ذلك. هنا الشاهد الآن: قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. حديث متفق عليه. أخذت عليك في ظهر آدم، وفي حديث ابن عباس قال: أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، خلقها يعني وأوجدها، فنفرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا حديث ابن عباس، جاء عن عمر، عن غيره، جمع من الصحابة. الحديث غير حديث أنس، فيها نزاع وكلام في صحتها، لكن مجموع هذه الأحاديث يدل على أن الحادثة الصحيحة لا غبار عليها. والإجماع منقول في هذه المسألة عن أهل السنة والجماعة، الإيمان بالميثاق هذا. قال إسحاق بن راهوية: وأجمع أهل العلم أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد، وأنه استنطقهم وأشهدهم. هذا إجماع ينقله إسحاق بن راهوية. فالسلف متفقون على هذا. ربما يأتي شخص ويشوش عليك في كلام الحسن البصري، يقول لك هذا الحسن البصري يخالف. لا، الحسن البصري له كلام يثبت الميثاق، ما خالف الحسن البصري في هذه المسألة، وإنما الذي حصل وهو الكلام الآتي عن موضوع الآية. خالف في تفسير الآية، على أن البعض يقول لم يخالف أيضا، لكن قال البعض الآخر بأنه خالف في تفسير الآية. ما علينا الآية الآن، بالنسبة للأحاديث ثابتة والإجماع ثابت على موضوع الميثاق، منتهي الأمر، خلاص يجب الإيمان بهذا ولا يجوز التشكيك فيه. الخلاف حاصل وين؟ في الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذه الآية في سورة الأعراف الآية 172، هل هي في الميثاق أم في أمر آخر؟ منهم من فسره بالفطرة التي فطر الناس عليها. الخلاف في فهم الآية وهل هي في الميثاق أم لا، لكن الميثاق نفسه لم يختلف في وقوعه وأنه موجود وأنه حصل. هذا أمر مهم يجب أن ننتبه له. هل يوجد من خالف في الميثاق؟ نعم يوجد. بعض العلم يقول لا، ما في خلاف. لا، في خلاف في الميثاق موجود، من أهل البدع من خالف في هذا الأمر، لا من أهل السنة. يقول ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، عفوا في الاستذكار، يقول ابن عبد البر في الاستذكار: وأما أهل البدع فمنكرون لما قاله العلماء في تأويل قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قالوا: ما أخذ الله من آدم وذريته شيئا قط قبل خلقه إياهم، وما خلقهم قط إلا في بطون أمهاتهم، وما استخرج قط من ذرية آدم دونه مخاطب، ولو كان ذلك لأحياهم ثلاث مرات، إلى آخر ما قال وذكر من شبهات القوم. وهذه المسألة أعجبني فيها ما حققه الشيخ الفاضل الذي له رحمه الله من خدمة السنة والدفاع عنها قدم صدق، قدم صدق، ما حققه في هذه المسألة طيب وأنصح به. في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهو الشيخ محمد نصر الدين الألباني رحمه الله في سلسلته سلسلة الأحاديث الصحيحة في المجلد الرابع صفحة، البحث يبدأ من صفحة 158 عند الحديث 1623، كلام طيب تكلم به وصحح الأحاديث. حديث ابن عباس هناك ذكره صححه وتكلم في إثبات هذه العقيدة، والله أعلم. طبعا هذه مسألة الميثاق أو حديث الميثاق قبل أن ننهي، له تعلق بمسألة القدر، نفس أحاديث الميثاق ذكرت فيها مسائل القدر، لعله لذلك ذكر المؤلف رحمه الله مبحث الميثاق هنا، ثم بعد ذلك تحدث عن مسائل القدر. وآخر أمر نريد أن نذكره في هذه المسألة أنه طبعا تحدث الشيخ الألباني رحمه الله عن هذا الموضوع كذلك. ما فائدة هذا الميثاق؟ هل يكفي حجة على العباد؟ هو حجة من ضمن الحجج، لكنه لا يكفي وحده. لماذا؟ لأنه منسي، نسي، فالأنبياء يذكرون به فيصير حجة قوية على العباد بتذكير الأنبياء. وبعض أهل العلم قال هو يعني أو قال الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها هي نتيجة هذا الميثاق. فالميثاق له فائدة وهو حجة. ونظرنا في الحديث المتفق عليه أن الله سبحانه وتعالى احتج به على العباد، وكذلك فالرسل ذكروا العباد به، ولكن من حيث إقامة الحجة لا تقوم إلا بالرسل ولا بد. فهذا الميثاق مع الرسل، والرسل ذكروا بهذا الميثاق، وكما قال الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإقامة الحجة التي يعني يعذب الشخص إذا وصلته ولم يقبلها هي الرسل. والله أعلم، والحمد لله، نكتفي بهذا القدر اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول لنا ولكم.